السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ننجو من فتنة الدنيا؟ سؤال مهم جدا وكتير من الناس بيسألوه في هذا الزمان، وخصوصا إن احنا عايشين في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الابتلاءات، بل هو زمن الغربة الثاني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف بقى كيف ننجو، بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أربع حاجات يا حبيبي إن شاء الله لو عملناهم بفضل الله سبحانه وتعالى ننجو إن شاء الله من فتنة الدنيا. طبعا رقم واحد، ورقم واحد ده حطه في أي مقطع يعني بتكلم فيه، كيف نفوز بكذا، كيف ننجو من كذا، كيف نظفر بكذا، أي حاجة عايز تعملها لازم رقم واحد الاستعانة بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأننا على يقين أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الإنسان لابد أن يعلم أنه لن يحدث أي شيء في الكون إلا بتقدير الله وأمر الله وإذن الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. فأنا بستعين بالله، بطلب من ربنا ايه؟ بطلب من ربنا انه يخرج حب الدنيا من قلبي. مش معنى كده ان انا هعيش متدروش، بالعكس انا عايز اوازن ما بين الدنيا وما بين الاخره. هستعمل الدنيا بس من اجل خدمه ايه؟ خدمه الاخره. يعني انا مثلا ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يبقى جمع المال حرام؟ لا مش حرام، جميل جدا ان انت تبقى غني، بس خد بالك من حاجة، لما تبقى غني خلي المال في ايديك مش في قلبك، واستخدم المال ده فيما يرضي الله، واخرج منه حق الفقراء واليتامى والمساكين والارامل، يبارك لك. يبقى المال ده يصبح في هذا الوقت مطية الى الجنة. الله اكبر، ان فعلا المال يكون سبب لدخولك الجنة. زي ما امنا عائشة لما جات لعبد الرحمن بن عوف 900 ناقة 900 جمل عليهم كده البضائع محملة من اليمن ومن الشام، يعني بلغة العصر 900 عربية مقطورة محملة بالبضائع. فلما مرت من أمام غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة، فقالت ما هذا؟ ظنت أنه زلزال. قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن ابن عوف. فقالت نعم، هذا الذي يدخل الجنة بماله. طبعا عبد الرحمن ابن عوف مش هيخش الجنة بماله بس، عبد الرحمن ابن عوف من السابقين ومن العشر المبشرين بالجنة، وسمعها مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ان انت من اهل الجنة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، كم من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف. فلما وصلت تلك المقالة لعبد الرحمن بن عوف ذهب لأمنا عائشة وقال يا أمه انت التي قلت كذا وكذا. قالت اجل. فقال لها اشهدك اني قد جعلتها كلها لله. يا خبر ابيض، 900 جمل بالبضائع اللي عليهم كلهم خلتهم لله، مش بقى البضائع بس، لا البضائع بالجمال كمان نفسهم. فالمهم فجالوا تجار من أرض الجزيرة لهم أكبر خمس تجار، فقالوا له يا ابن عوف سمعنا أنه قد جاءتك بضاعة من اليمن ومن الشام. فقال أجل. قالوا نشتري. قال بكم تشترون؟ قالوا نشتري بضعف الثمن. يعني لو الجمل ده بالبضاعة اللي عليه هتتكلف مثلا 5000 دينار، ناخده ب10000 دينار. قال لهم لا. قالوا له بضعفي الثمن يبقى ب15000 مثلا يعني. قال لهم لا. قال له طيب بخمسة أضعاف. خد بالك بقى، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال بل وجدت من يعطي أكثر من ذلك. قالوا من وجدت؟ يعني وكيف وجدت من يعطي أكثر من ذلك؟ خمس أضعاف محدش بيعطي بالثمن ده. قال وجدت من يعطيني 700 ضعف وقد بعته كله، بعت كل اللي عندي. قالوا لمن بعته؟ قال بعته لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فواحد من التجار قال له يا ابن عوف هل لا جعلت 200 ناقة في سب يعني في يعني تصدقت بها، هل تصدقت ب200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ فنظر إليه وابتسم وقال ماذا أصنع إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. الله أكبر. يبقى إذن أول حاجة استعن بالله إن ربنا يخرج حب الدنيا من قلبك، إن أنت جاي الدنيا عشان تعبد ربنا وعشان تعبد الناس لله وعشان تعمر هذا الكون. ان انا ابقى دكتور وانت تبقى مهندس ودي تبقى مدرسه ودي يبقى كذا ودي يبقى كذا، وكلنا نكمل بعض كده في منظومه جميله كده عشان المجتمع يقام تمام، وكل واحد ليه اجره وثوابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاذا احنا مش هندروش نقعد بس كده ايه في البيت او في المسجد ونقول خلاص هنصلي ونقرا قران ومش هنشتغل، لا ده احنا بنعمل الكون وناخد ثواب في كل حاجه. واحنا حتى لو بنشتغل مثلا في محل اكل حتى احتسب ان انت بتاخد مكسب لكن في نفس الوقت ربنا بيجعلك سبب في اطعام هؤلاء الناس، وان انت لما لو احتسبت هذا وعملت لهم اكل نظيف ورخيص بفضل الله وفرت عليهم ان هم ياكلوا ويشبعوا ويتقووا، وان انت تنوي بهذه النيه ان انت تعينهم على ان يتقووا على عباده الله وعلى طاعه الله تصبح عبادتهم في ميزانهم وفي ميزان حسنات حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يبقى احنا بنعمل الكون ومش هننشغل فقط بالدين فقط، لا بننشغل بالدنيا وبالدين وبالآخرة ونستعمل الدنيا في خدمة آخرتنا. ان انا النهاردة عايز ان انا اشتغل تمام علشان اطعم زوجتي واولادي وام وابويا وكل اللي انا مسؤول عنهم واعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فيصبح عملي هنا عبادة لان انا بعينهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. انا بخترع الحاجة الفلانية عشان ينتفع بها المسلمون بفضل الله فيصبح العمل ده عبادة بتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بشتغل طبيب فبكون ربنا بيجعلني سبب في شفاء هؤلاء المرضى علشان يقدروا يتقووا على عبادة الله وعلى العمل وعلى إعمار الأرض، يبقى كل ده في ميزان حسناتي بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة نستعين بالله لكي يخرج حب الدنيا من قلوبنا. الحاجة الثانية إن احنا نتأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عشان نقتدي بهم. شو بقى سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو عايز جبال مكة دي تتحول له ذهب كان يتتحول الذهب، ورغم ذلك رفض. وكان صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من رضيء التمر ولا من خبز الشعير 3 أيام، ومات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، وكان يدعو دائما اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا أي ما يكفيهم في هذا الطعام ولا يفيد للغد سبحانك يا ربي. سيد ولد آدم اللي قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، وقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكان صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ينزل يحفر الخندق ويشمر عن يعني عن يعني عن ساعديه ويشمر صلى الله عليه وسلم الثوب الذي كان يلبسه فيكتشف أنه ربط على بطنه حجرين من الجوع. صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويخرج مرة في نحر الظهيرة فيلتقي بأبي بكر ثم يخرج لهم عمر ما أخرجكم يا رسول؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. سيد ولد آدم يقول له ما أخرجنا إلا الجوع. يجي له ضيف ويعدي على بيوته التسع ما عندك يا أم سلمة؟ تقول له ما عندي إلا الماء. يا عائشة ما عندي إلا الماء. كل زوجاته التسعة ما في مفيش واحدة في بيتها إلا المية فقط، وده من سيد ولد آدم. لدرجة أمنا عائشة كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير تقول والله يا ابن أختي إن كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أيلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. ما اتطبخش في بيت رسول الله طبخة واحدة لمدة شهرين في بيوت التسعة. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لمدة شهرين في بيوت التسعة ما بيأكلوش إلا تمر ومية. تخيلوا حضراتكم، ومع ذلك كانت أسعد بيوت في العالم كله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواج النبي، كانت أسعد بيوت كانت بتصدر السعادة للكرة الأرضية كلها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يخرجوا للجهاد في سبيل الله، والتعيين اليومي في الجهاد تمراية يمصها الصبح ويأكلها بالليل. تخيلوا حضراتكم وهو رايح يجاهد في سبيل الله بالسيوف والرماح والسهام في عز الرملة والحر سبحانك يا ربي. إذن فالقلب هو الذي يحمل الجسد وليس الجسد هو الذي يحمل القلب. فلما نتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هم كانوا عايشين في شظف العيش ومع ذلك كانت قلوبهم راضية عن الله سبحانه وتعالى، وكانوا أعبد الناس لله وأكتر الناس اللي بيشكروا ربنا وبيحمدوا ربنا وأكتر الناس كانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله عشان نقتدي بهم بفضل الله، ده يأثر جدا على حياتنا وعلى إن فعلا ننجو من فتن الدنيا. رقم 3 ان انت تجعل الدنيا زي ما قلت لك في ايدك ولا تجعلها في قلبك. سبحانك يا ربي. ان الانسان لما قيل للامام احمد رحمه الله رحمه واسعه ايمتلك الرجل 1000 دينار خد بالك بقى ويكون زاهدا؟ قال اجل، يمتلك 1000 دينار ويكون زاهدا. قالوا كيف ذلك؟ قال إذا كانت 1000 دينار في يديه وليست في قلبه. يا سلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيجهزوا بقى لجيش العسرة قبل غزوة تبوك، فكان ندب الصحابة للصدقة، فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، نصف ثروته، ووضعها في حجر النبي وهو جاي بقى في الطريق إليه. اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. أنا مش عارف أسبق أبا بكر، نفسي أسبقه إن شاء الله النهاردة أسبقه، ده أنا جايب نصف ثروتي. فحط نصف ثروته في حجر النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا عمر؟ قال له: تركت لهم مثله، أدهم بالضبط، النص عندك والنص عند أهلي. شوف شوف الصراحة، ما قالوش بقى ده أنا بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت وعملت، لا، ما هم مش كده رضي الله عنهم وارضاهم. قال له: تركت لهم مثله. قال عمر: فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. يا الله. وكل صحابي جاب اللي يقدر يجيبه، درجة ان الصحابي ما كانش يمتلك من الدنيا، تخيلوا، الا عنقود عنب، وراح جابه وحطه في حجر النبي. قال له: والله ما امتلك الا هذا يا رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد من الصحابة يحصل معه موقف عجيب قوي، وقف كده يبكي جنب النبي، يقول له: يا رب، اللهم اني لا امتلك درهما ولا دينارا حتى افعل مثل ما فعله، فيا رب، فاللهم إني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو ضربني أو آذاني، فقد عفوت عنه، وأنت أولى بالعفو فاعف عني. يا سلام. تخيل حضرتك مش لقى حاجة يتصدق بها فتصدق على كل من أذاه. شوف النفوس عاملة إزاي، شوف قد إيه الدنيا. يعني أبو بكر الصديق كون ثروة 3 مرات، وكل مرة يتصدق بكل الثروة لخدمة النبي ولخدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الدنيا كانت معهم. أبو بكر ما كانش فقير، كان غني. سعد بن الربيع كان غني، عبد الرحمن بن عوف كان غني، كتير من الصحابة كانوا أغنياء، ولكن الدنيا كانت في إيديهم مش في قلوبهم. أول ما يدعوا للإنفاق والتصدق كانوا يخرجوا ما عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى إذن إنك تخلي الدنيا في إيدك ما تخليهاش في قلبك، إنك تبقى صاحب منصب كبير لكن المنصب عبارة عن ان انت مكرسه كده لخدمة الناس، وليس من اجل ان انت تقعد تتفاخر على الكرسي وتتكبر على الناس وتؤذي الناس عياذا بالله وتمنع مصالحهم. لا، خلي الدنيا في ايدك مش في قلبك. عندك فلوس قد كده، خلي الفلوس دي يعني اكل ولادك وشربهم وشبعهم واكرمهم، واكرم حواليك الفقراء واليتامى والمساكين والارامل، وتاكد وما انفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 اقسم عليهن، كان اول حاجه فيها ما نقص مال عبد من صدقه. يا الله، هتبقى مطمئن ان ربنا هيعوضك. الدنيا كده في ايدك مش في قلبك، واخد بال حضرتك؟ يوم ما تدعى للإنفاق تنفق، وما تبقاش زعلان، ويبقى عندك يقين وحسن ظن وثقة في الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يا سلام. يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. هي دي المسألة. يبقى عندنا يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. رقم 4، إن احنا نتذكر هذه الآية، هذه الآية، قول المولى عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. خد بالك بقى الآية ختمت بإيه؟ ورزق ربك خير وأبقى. الله، خير وأبقى، هو الذي يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما فيش عيش حقيقي إلا عايش الآخرة، النعيم كله في الجنة. ولذلك ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذن استعن بالله سبحانه وتعالى من أجل أن يخرج حب الدنيا من قلبك، أن أنت تتأمل أحوال النبي والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وتقتدي بهم، أن أنت تجعل الدنيا في إيدك وليست في قلبك، أن أنت تتأمل هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين امتلأت قلوبهم بحب الآخرة وبالعمل للآخرة وبالشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.